أتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تفتح علينا الليلة من فتوحاتك وبركاتك. اللهم إني أضرع إليك، اللهم إني أضرع إليك أن تفتح علي الليلة من فتوحاتك وبركاتك. اللهم لا غنى لنا عن بركتك طرفة عين. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا يا ربنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم إنك طيبت الطيبين، فطيبنا بما طيبت به عبادك الطيبين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا. اللهم أمين يا رب العالمين. قصة الليلة هي قصة الضحى، قصة الضحى. ايه القصة؟ تعالوا بنا نستمع لهذه القصة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته. قال الإمام الكبير الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته، قال في صحيحه في كتاب تفسير القرآن: باب ما ودعك ربك وما قلى. قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا زهير، قال حدثنا الأسود ابن قيس، قال سمعت جندب ابن سفيان رضي الله تعالى عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعلي صوتك يا عمي بالصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. زيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. قال جندب بن سفيان: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثا فلم يقم الليل وانقطع عنه الوحي، فلقيته امرأة فقالت له: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد ودعك، ما أرى صاحبك إلا قد قلاك. فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. القصة دي اللي هي في سطرين اتنين سميتها قصة الضحى، وكنت حسميها قصة الاحتباس، وبعدين ربنا هدى قلبي قلت لا، ايه اسم الاحتباس ده؟ الاحتباس ده اسم صعب كده، وممكن بعض الناس يعني تستفشعه او تستنكره، لكن كان ليا وجهة اني اسميها قصة الاحتباس. ليه؟ لان فيه لفظ لهذه القصة هو عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم أيضا، وفيه احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. احتبس يعني تأخر، أبطأ بالوحي، تأخر بنزول الوحي، انقطع قليلا عن سيد النبي. فلفظ القصة طرف منها بيقول احتبس جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ما أرى شيطانك إلا قد قلاك أو إلا قد ودعك. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم من تهكمها هذا، فأنزل الله تعالى قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الحقيقة أنا ببقى مهموم قبل الحلقة مش بيوم ولا اتنين وإنما بأكثر من ذلك، لأن أنا بهتم جدا في تحضير هذه الحلقات، وبعتبر حلقات برنامج قصة مع حبيبي ده مشروع مهم من مشاريع حياتي. أسأل الله تعالى أن ألقى الله تعالى بها وهي خالصة في ميزان حسناتي وميزان حسنات هذه القناة والقائمين عليها وإدارتها وكل من أعانني في توصيل كلمة من خلال هذا البرنامج، اللهم أمين يا رب العالمين. فعدلت عن فكرة أن أنا أسمي القصة دي قصة الاحتباس، وقلت لا خلينا نسميها قصة الضحى، لأن هي فعلا بتقول لنا سر نزول سورة الضحى، سبب نزول سورة الضحى. وهنا سيدنا الإمام البخاري الحقيقة بيشربنا الصنعة وبيعلمنا إن هناك روابط كبيرة جدا بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبين كلام الله عز وجل، فيقوم يبوب لنا في صحيحه ويقول: كتاب تفسير القرآن باب ما ودعك ربك وما قلى، علشان يقول لنا ده في روابط بين السنة وبين كلام رب العزة سبحانه وتعالى. فكتاب صحيح الإمام البخاري هذا الصحيح الجامع، وإن كان معني بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، معني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كمان معني بتفسير القرآن. هنفسر القرآن بقى من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى برنامج قصة مع حبيبي مش عبارة عن قصص والسلام، لا، ده برنامج تربوي، وبرنامج بنتعلم منه تراجم الصحابة، وبرنامج بنتعلم منه كيف كان رسول الله يتعامل مع الصحابة وكيف كان يتعامل مع غير المسلمين كمان، وبرنامج بنتعلم منه كيف نفهم القرآن، بنتعلم منه دروس وعبر مرتبطة بالسنة وأيضا بالقرآن. والحلقة دي نموذج من النماذج. الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته خرج هذه القصة في ثلاث مواضع في كتابه، وأنا بتتبع المواضع دي في كتب الأئمة، وبحاول أن أنا أختار قصة من أصح القصص على قد ما أقدر. فقصة الليلة دي قصة أخرجها الإمام البخاري وأخرجها الإمام مسلم في صحيحيهما، يعني صحتها في أعلى درجات الصحة. فبدور الإمام البخاري خرجتها فين يا سيدي عشان أنا عايز أتعلم منك، وليه خرجتها هنا وهنا وهنا؟ فألاقي الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته خرجها في كتاب تفسير القرآن، وخرجها في كتاب اسمه كتاب التهجد، وخرجها أيضا الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن. أما الإمام مسلم فشوف بقى الفتح بقى والرزق، الإمام مسلم نظر للقصة دي نظرة مختلفة، فأم خرج نفس الحديث ده القصة اللي معنا الذي خرج في كتاب بعنوان الجهاد والسير. عجيبة دي، شوف الإمام البخاري خرج فين؟ يخرج في كتاب تفسير القرآن، كأنه بيقول الحديث ده بيقول لنا سر نزول سورة الضحى، سبب نزول سورة الضحى، باب ما ودعك ربك وما قال، علشان يعلمنا بقى الثقة فيما عند الله عز وجل، ويزرع في قلوبنا ويلمح أبصرنا وبصيرتنا إلى كيف زرع الله الثقة في قلب النبي المصطفى، وكيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة زرع الثقة بالله في قلوبهم، كيف ربهم على هذا. وده إن شاء الله سألمح إليه، لكن بعد أن أتوقف مع فوائد تخريج الأئمة لهذه القصة في كتبهم، لنتعلم من هذا الفهم العالي وهذا الإدراك الموصول، الإدراك الرباني الموصول بالله عز وجل. الإمام البخاري يا أحبابي خرج في كتاب تفسير القرآن وفي كتاب التهجد. طب إيه علاقة القصة اللي معانا دي في كتاب التهجد؟ قال لك العلاقة هنا إن القصة بتتكلم عن قيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإن النبي اشتكى يعني مرض رسول الله، اشتكى رسول الله يعني تعب، فلم يقم ليلتين أو ثلاثا. إذن كانت عادة النبي أنه يقوم الليل، ما فيش ليلة بيفوت قيام الليل. فلما مرض رسول الله، يبقى المرض ده حاجة طرأ عليه، فلم يقم النبي الليل وتأخر عنه الوحي، فشمتت فيه هذه المرأة، المرأة دي اللي هي أم جميل بنت حرب، أم جميل بنت حرب ابن أمية اللي هي أخت أبو سفيان اللي هي مرات أبو لهب، فشمتت في النبي وقالت له ما أرى شيطانك إلا قد قربك. فالإمام البخاري خرجها في كتاب التهجد لأن لها علاقة بالقيام، وأن النبي لما ترك القيام بسبب المرض ليلتين ثلاثة فقيل له هذه الجملة ما أرى شيطانك إلا قد قلاك أو ودعك، فأنزل الله سورة الضحى. فأما خرج لنا القصة دي في كتاب التهجد باب، شوف عشان نتعلم، باب ترك القيام للمريض، علشان من عنوان الباب، من عنوان ترجمة الباب، بيقولوا فقه الإمام البخاري في تراجمة، من عنوان ترجمة الباب الإمام البخاري بيناولنا المعلومة ويقول ينفع ان واحد يبقى متعود على قيام الليل، محافظ على قيام الليل حتى ولو كان قيام الليل واجب في حقه زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وينفع يترك هذا القيام إذا كان مريضا. باب ترك القيام للمريض. فخرج القصة في كتاب التهجد، وده كان تاني موضع يخرج فيه هذه القصة. ثالث موضع خرجها الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي على رسول الله وأول ما نزل من الوحي، علشان يقول لنا أن للقرآن فضائل، وأن لبعض السور التي أنزلها الله عز وجل لها فضائل جمة، وكمان علشان يقول لنا ان سورة الضحى دي سورة مكية وتعد من اول ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأما بوب بقى في كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام واول ما نزل من الوحي، كأنه بيلمح لنا معلومة ان الضحى دي من اوائل ما نزل من الوحي، معناها انها سورة مكية مش مدنية. شفتوا بقى الفهم العالي لسيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته. طب تعالى بقى على سيدنا الإمام مسلم، خرج سيدنا الإمام مسلم هذه القصة، قصة الليلة دي اللي بنسميها قصة الضحى، خرجها في موضع واحد بس من كتابه، الموضع ده في كتاب الجهاد والسير، ما خرجهاش بقى في كتاب تفسير القرآن ولا كتاب التهجد ولا كتاب فضائل القرآن زي سيدنا الإمام البخاري، وإنما خرجها في الجهاد والسير. باب ما لقي رسول الله من أذى المشركين والمنافقين، اللهم إنا نعوذ بك من أذى المؤذين، ونعوذ بك من نفاق المنافقين، ونعوذ بك من الشرك وأهله، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بعينك، اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بعنايتك، واكلأنا بكلائك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يضام، فلا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب يا رب. خرجها في الجهاد والسير عشان يقول لنا ده النبي ياما تحمل، ياما تعرض لإذاءات، وان الجهاد مش جهاد بس يا جماعه بالسيف والسنان، وانما من الاسلحه سلاح الدعوه. الدعوه دي جهاد. فيوم يخرج لنا القصه دي في كتاب الجهاد والسير بابه، ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. كأن الإمام مسلم حب يلمح لنا إلى شيء من الأذى اللي سيدنا النبي تعرض له من أهل الكفر ومن المنافقين. أنه حين تأخر عليه صاحبه جبريل، حين تأخر عليه وأبطأ بالوحي، المنافقين شمتوا فيه، الكفار شمتوا في النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعد من الأذى النفسي لسيد النبي، فداه نفسي عليه الصلاة والسلام. فجم قالوا له: ألا أمال صاحبك فين؟ أمال حبيبك فين اللي كنت كل شوية تقول جاءني جبريل فقال لي كذا، جاءني جبريل فبلغني عن ربي كذا، جاءني جبريل فأقرأني كذا، ما نرى صاحبك. المؤدب فيهم شوية كان يقول صاحبك إلا قد قلاك، ويعني المستهزئ بزيادة يقول إيه: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. زي أم جميل كده، أم جميل بنت حرب اللي هي زوجة أبو لهب أخت أبو سفيان، جاية تشمت في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. راوي القصة هنا قبل ما أدخل بقى في عمق القصة، ركز معايا، ربنا يرضى عنك، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم ارضى عنا أجمعين. راوي القصة هنا هو سيدنا جندب ابن سفيان رضي الله عنه. قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثا فلم يقم الليل، فجاءت امرأة وقالت له: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. من هو راوي هذه القصة؟ سيدنا جندب، جندب ابن سفيان. طيب تعرف ايه يا غالي عن سيدنا جندب ابن سفيان؟ صلي على سيدنا النبي بقى عليه الصلاة والسلام، وعلي صوتك بالصلاة على النبي كمان مرة، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، علشان اقول لك مين هو سيدنا جندب ابن سفيان. هو الصحابي الجليل جندب ابن عبد الله، جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي العلقي ابو عبد الله الامام. بتعجبني تعبيرات الامام الذهبي عليه رحمة الله وبركاته، والذهبي وذهبي الكلام. فدايما لما اروح اجمع اي ترجمة، وتراجم الصحابة لها كتب، يعني زي ما الأحباب طلبة العلم، لو حد من طلبة العلم بيسمع دلوقتي، أحبابنا من طلبة العلم أو الدعاء أو الشيوخ أو المنشغلين أو الأئمة والخطباء يعرفوا إن الصحابة تراجمهم لها كتب معينة خاصة بيهم. ومع ذلك أنا ما أروحش على كتب تراجم الصحابة وبس لو أنا بترجم لصحابي، وإنما أروح على كتب اللي الكتب اللي ترجمت للصحابي ده، الكتب اللي ترجمت للصحابة، أدور على ترجمة الصحابي اللي أنا محتاجه وألف بقى. ومن أهم الكتب اللي أروح أقرأ فيها كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي عليه رحمة الله وبركاته، مع أن الذهبي متأخر أنا عارف، لكن أنا أحب تعبيرات وتدقيقات وذهبيات الإمام الذهبي. ففي أول ترجمة سيدنا جندب بن عبد الله ابن سفيان البجلي العلاقي، أم قايل عليه الإمام الذهبي؟ قايل: الإمام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كأنه بيقول لي: يا غلبان، ده انت لو ما تعرفش سيدنا جندب ابن عبد الله ده هو مين، تسمع عنه بس لكن ما تعرفش عنه معلومات، ده جندب ابن عبد الله ده إمام، الإمام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مش الإشكالية في إنه مش معروف، في إنك ما انتش عارفه، في إني مش عارفه، ده الإشكالية عندنا إحنا، لكن ده إمام. روى عن سيدنا النبي حاجة و80 حديث، وهو صاحب رسول الله، معناه أنه ثبتت له الصحبة، جندب ابن عبد الله ابن سفيان الباجلي، مش البجلي، مش بضم الباء، وإنما الصواب بفتح الباء، الباجلي نسبة إلى بجيلة، العلاقي نسبة إلى علقة وهي بطن من بجيلة، يعني قبيلة جوه القبيلة. يبقى البجلي بفتح الباء العلاقي، كنيته أبو عبد الله، حضر وسمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من النبي وهو طفل صغير، وفيه جواز سماع الصبي المميز من الشيخ. ومات في حدود سنة 70 هجرية تقريبا، وكان جميل الوصية، وكان يحب أن يوصي بالإيمان وبالقرآن. ومن أجمل وصاياه أنه قال: أقبلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن بعد فازددنا به إيمانا. الله الله. قال لما جينا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي كان بيعلمنا الإيمان، وما ما كانش اهتمامه انه يعلمنا القرآن الأول ويحفظنا القرآن الأول ويقرينا القرآن الأول، لا، كان عايز يزرع الإيمان في قلوبنا الأول، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن. وبعد كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقى بدأ يسقينا بقى من أنوار القرآن، ثم تعلمنا القرآن بعد فازددنا بالقرآن إيمانا. وكان له جملة جميلة جدا، كان يقابل طلبة العلم الصغيرين ويقول لهم: عليكم بالقرآن فإنه نور في الظلم وهدى في النهار، ومن تعرض منكم للبلاء فلا يبيعن دينه. وإن تجاوز البلاء، يعني إذا زاد البلاء على الحد، تعرضت البلاء اوعى تبيع دينك. طب إن تجاوز البلاء والبلاء زاد كمان عليك، فعرض مالك أو نفسك للتلف ولا تعرض دينك للتلف. فإن المسلوب من سلب دينه، وإن المخروب من خرب دينه. الله. وكان من كلماته الجميلة أيضا أنه كان يقول: لا فاقة مع الجنة ولا غنى مع النار. كلمات بسيطة من كلمات هذا الصحابي الجميل الرقيق، لكنها كلمات سامية راقية. يا جماعة، النصيحة مش بكتر الكلام، وإنما بالتركيز في العمق. سيدنا جندب بن عبد الله بيعلمنا الدرس ده عملي، ركز في العمق وانت بتنصح. شوف الجملة: لا فاقة مع الجنة، يعني لو انت دخلت الجنة مش هتحس بطعم الفقر، مش هتفتكر بأي لحظة فقر انت عديت عليها او عدت عليك. ولا غنى مع الجنة، مهما انت حوشت من فلوس، مهما انت نجحت في انك تعمل لنفسك فلوس وتشتري اراضي وتعمل مشاريع وتشتري سيارات ولا شاليهات ولا اي حاجة، مهما جمعت مهما اغتنيت، لو في الاخر كان المصير النار والعياذ بالله، الغنى ده ملوش اي لازمة ولا اي طعم. لا غنى مع النار ولا فاقة مع الجنة. فكان كلامه عذب رضي الله عنه وأرضاه. وجندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي كان أحيانا ينسب إلى أبيه وأحيانا ينسب إلى جده، فتلاقي بعض الرواية يقول له إيه، يقول له جندب ابن عبد الله، وبعض الرواية يقول له جندب ابن سفيان، هما الاثنين واحد. جندب ابن عبد الله نسبة لأبيه، جندب ابن سفيان نسبة إلى جده، وأحيانا يقال البجلي، وأحيانا يقال ابن أم جندب. فإذا لقيت أي راوي من الرواة بيقول ابن أم جندب، يبقى المقصود هو جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي العلقي. قل لي: طب أنت بتقولي الكلام ده ليه يا شيخ؟ هو في يعني 100 جندب؟ قال لك: آه، ده في أربع جنادب في الصحابة، في أربعة جندب. فعلشان كده علماء الحديث يميزون جندب ابن عبد الله بهذه الفوائد. بارك الله تعالى فيكم، أسأل الله أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. في معلومة كمان عايز أنبه عليها، وبها أختم في الكلام عن سيدنا جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي. إيه هي المعلومة دي؟ بعض من كتب في التراجم من الأئمة قال إن جندب ابن عبد الله ابن سفيان ده هو جندب الخير، كان يلقب بجندب الخير. أنكر ذلك بعض الأئمة، منهم إمام اسمه ابن الكلبي. فقعدت أدور، طب هو كلام الإمام اللي نقل إن جندب ده هو جندب الخير كلامه هو الصواب، ولا كلام من أنكر عليه هو الصواب؟ فهداني الله عز وجل إلى أن الصواب والله أعلم أنه ليس هو جندب الخير، وإنما جندب الخير هو جندب ابن عبد الله الأزدي. أما اللي معانا ده جندب ابن عبد الله البجلي. فهذا أمر أحببت أن أنبه عليه، لأنه يعد من أتم الفوائد في ترجمة هذا الصحابي الكبير جندب ابن عبد الله، أقصد يعني الكبير في الشأن وليس الكبير في السن، لأنه حضر مع سيدنا النبي وهو صغير في السن، لكنه كبير المقام، إمام كبير الشأن، جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. ممكن يكون الكلام ده مش مهم قوي ليك أو ليكي وانت بتسمعيني دلوقتي، لكن لا، أنا بأكد على أهمية هذا الكلام. الكلام ده مهم جدا، وأنا بعتبره أنه مهم جدا جدا جدا. لأن دول أسيادنا، دول أجدادنا اللي احنا بنتشرف بيهم، لأن الله عز وجل اختارهم أن يكونوا حول سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدول نقاوة، اختيار رباني أن يكونوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله وهو عنهم راض. والصحبة شرف لا يعدله شرف، فالله تعالى قد رضي عنهم وأرضاهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارض عنا ورضنا، اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا بقى لعمق القصة يا أحباب، قصة الضحى. أعيد القصة تاني بسرعة عشان نرجع نركز وإحنا داخلين بقى في عمق القصة. بعد ما اتكلمنا على سيدنا جندب ابن عبد الله البجلي، قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثا، يعني تعب ليلتين أو ثلاثة، فأبطأ الوحي عليه، فجاءت امرأة قالت له: ما أرى شيطانك إلا قد ودعك، أين صاحبك؟ ما أرى صاحبك إلا قد قلاك. فحزن النبي من كلامها، فأنزل الله جبريل بقرآن يواسيه ويؤنسه، سورة مليانة مشاعر. سورة الضحى دي سورة لها يعني معزة خاصة كده في قلبي. أما تحسها تحس إن فعلا سورة الضحى دي مليانة مشاعر وأنس، تزرع الثقة في القلب. أنزل الله سورة الضحى قرآن، سورة الضحى سورة رائعة والقرآن كله جميل. تعالوا نسمعها كده واحدة واحدة، نقرأها مع بعض، وأنا متأكد إن كنتوا حافظينها، بس حاول بالله عليك وإحنا بنقرأها حسها بقلبك قبل ما تسمعها بودانك. افتح قلبك. قال الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم:
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك
ما ودعك ربك، ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. الله يقسم لسيد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له يا محمد والضحى، الله يقسم بشيء من خلقه، وله ذلك جل جلال الله، له أن يقسم بأي شيء من خلقه. فالله تعالى أقسم بالشمس، وأقسم بالليل، وأقسم بالعصر، وأقسم بالفجر وغير ذلك. هنا أقسم الله تعالى بالضحى وبالليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. الله يؤكد للنبي أنه ما ودعه وما قلى. إن كانوا هم ينتظرون من صاحبك جبريل الذي ينزل بالوحي عن ربك، ينتظرون أنه يأتي إليك، ينتظرون طول صحبته لك، ويتهكمون عليك أنه ودعك أو أبطأ عنك، فرب العزة بيأكد لسيدنا النبي أن الله ما ودعك وما قلاك. هذه آيات كلها مشاعر، هذه آيات كلها مواساة، هذه الآيات كلها ثقة. الله يزرع الثقة في قلب سيد النبي عليه الصلاة والسلام، استشعار الأمان، إنك تحس أنك في أمان تام، لأنك في صحبة الله، أنك في رعاية الله، أنت مش مصاحب جبريل، لا لا لا، وإنما أنت في ضمان الله وأمانه ورعايته. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أنت الآن في تضييق، الكفار مضيقين عليك، المشركين مجتمعين عليك، المنافقين يجتمعون عليك بالأذى، ولكن أنت مع الله، والله عز وجل معك، والله لن يودع، ما ودعك ولن يودعك، ما قلاك جل جلاله، والله تعالى سيفتح لك وسيعطيك ويرضيك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. مش بقول لكم سورة الضحى دي كلها مشاعر؟ ولسوف يعطيك، مش يعطيك وبس، لا، يعطيك ترضى، يعطيك ربك فترضى، يعطيك حتى ترضى. ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. دي في سورة طه. هنا في سورة الضحى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. النصيحة بقى بعد الهدهدة والدلال والإناث والمراعاة، البشرى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وبعد البشرى التمكين، تمكين الفهم والتذكير بالنعم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وبعد كده إيه الوصية، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لاحظها كده، سورة الضحى تلاتات. أيوة تلاتات. يعني إيه تلاتات؟ تعالى أنت بعد بعد البشرى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، في تلاتة. ألم يجدك يتيما، ألم يجدك يتيما فآوى، أدي كده واحد. اتنين، ووجدك ضالا فهدى. ثلاثة، ووجدك عائلا فأغنى. الوصية بقى، أول وصية، فأما اليتيم فلا تقهر. تاني وصية، وأما السائل فلا تنهر. ثالث وصية، وأما بنعمة ربك فحدث. يبقى سورة الضحى تلاتات ولا لأ يا جماعة؟ هذه معنى، يعني حس القرآن يا حبيبي الغالي، ما تقرأش القرآن كده على إنه مطالعة، فتح قلبك، يوم ربنا يشرح صدرك ويفتح عقلك، يبدأ انك انت نبدأ نفهم مع بعضنا كلام ربنا جل جلال الله. عايز اركز هنا في البداية برضو على ان سيدنا النبي كان حريص جدا على قيام الليل، ياه، وعلى ان فيه رابط بين أن تكون موصولا بالله وبين العبادة في خباء، في خلوة. العبادات اللي ما فيش حد بيشوفها منك، اللي بيشوفها الناس اللي هم الخواص اللي حوالين منك، زوجتك، ولادك، أعز أصدقائك، أمك اللي عايشة معك مثلا في نفس البيت، أبوك داخل عليك الأوضة فلاقيك بالليل مثلا قائم بين يدي الله تعالى بتصلي، العبادات اللي زي دي، أو فاتح مصحفك الساعة واحدة ونص اتنين بالليل قلقان كده، ففاتح مصحفك وبتكمل في الختمة بتاعتك، ماسك مثلا سبحتك وعمال بتسبح أو تكبر أو تهلل، قاعد كده يعني مش مشغول بحاجة ورامي التليفون جنب منك ما انتش فاتحه ومشغول بالفيس والواتس والكلام دوت، مواقع التواصل الاجتماعي، وانت عمال تلهج بالصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كده، وقلبك بقى هيمان في الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ومغمض عينيك كده، وبدأت بقى انك انت ايه قلبك عايش حال في الصلاة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين ابوك فتح الباب بالراحة ودخل، فبص فلقاك انت ايه، انت راكن كده على شباك السرير، مش جاي لك نوم، فانت راكن كده على شباك السرير ومغمض عينيك كده ومستمتع بذكر الله او بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والكلام ده انت عامله في خلوة، ما حدش شايفك ولا انت محتاج حد يشوفك ولا بتلفت الانتباه اليك، بتعمل العمل ده ابتغاء وجه الله عز وجل وانت بتستمتع بيه. عايز اقول لك ان الاعمال البسيطة دي هي سبب انك انت تبقى موصول بالملك جل جلاله، موصول بالله عز وجل. قيام الليل لانه في خلوة، الصلوات في جماعة، صلوات الفروض دي وان كانت فروض واحنا مطالبين ان احنا نحافظ ونحرص على الفرائض، لكن صلاة الجماعة دي قدام الناس، انت رايح جاي على المسجد، فعمال تخلص نفسك فيها من الرياء على قد ما تقدر. لكن قيام الليل ده، قيام الليل ده في بيتك، في الصالة بتاعت الشقة اللي انت ساكن فيها، في غرفتك، في أوضة نومك، في أوضة نومك بتفرش سجادتك أو بتفرش سجادتك وبتصلي قيام الليل ركعتين في ركعتين في ركعتين، والنبي كان بيصلي 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يصلي 13 ركعة، هذا بالشفع والوتر. كان يصليهم مثنى مثنى، ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعة عليه الصلاة والسلام، 11 ركعة مثنى مثنى، ويختم بواحدة أو يختم بثلاثة عليه الصلاة والسلام. قيام الليل ده اللي انت بتصليه بينك وبين ربنا عز وجل، ده سر من أسرار انك تبقى موصول بالله جل جلاله. ولما تأخر الوحي عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الرابط، كان بسبب انه مرض فترك القيام، وهو مباح له ان يترك القيام اذا مرض. الامام البخاري زي ما قلت لكم في البداية بوب في كتاب التهجد باب ترك القيام للمريض. احرص على انك انت يبقى ليك عبادات في خلوة، احرص على ان حضرتك يبقى ليك تبقى موصول بالله عز وجل في عبادات خالصة مخلصة لله عز وجل. حاول ان ما يطلعش عليها اي حد ولو كان اقرب الناس اليك. صدقة، صدقة تبقى سر، ذكر يبقى ذكر الله سر، صلاة على سيدنا النبي تبقى أرضه على قد ما تقدر انها تكون سر، صيام مش لازم لما نصوم بقى يوم ولا يومين في الاسبوع ولا 13 و14 و15 زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصانا وكان بيعمل، مش لازم نفضح الدنيا ونقول ده احنا النهارده صايمين، لا، اجعلها فيما بينك وبين الله عز وجل. الاعمال دي اللي هي في خبايا دي سر ان تكون وصولا بالله عز وجل. القيام كان من اسرار في من الأسرار في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في أن يكون موصولا بالله جل جلاله. اشتكى لم يقم الليل فأبطأ الوحي، شمت فيه، قالوا ما نرى صاحبك إلا قد قلاك أو شيطانك قد قلاك. هنا عايز أقول لك إيه، ما تنشغلش بأذى المؤذين، انطلق ولا تلتفت. علماءنا ومشايخنا علمونا كده، وتلاقي من الكلمات الجميله لسيدنا الشيخ دكتور محمد حسان او سيدنا سماحه الشيخ الوالد محمد حسين يعقوب، يقول لك الملتفت لا يصل. فعلا الملتفت لا يصل، ما تلتفتش، فلان بيكتب عنك حاجه على صفحته ولا تعبر ولا تسال، فلان مش عارف كتب مقاله عن الشيخ فلان الفلاني ولا يلتفت، هو ده التصرف السليم. انطلق في دعوتك، ما تنشغلش بالاعداء او بالمؤذين او باي حد يتهكم عليك او يشنع عليك او يحاول ان هو يعطلك في طريقك، انطلق فالملتفت لا يصل، لا تلتفت. قال الله عز وجل، هنا بقى التعامل الرباني اهو، التعامل النموذجي المثالي، لا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله، دع اذاهم وتوكل على الله، انطلق في طريقك. فهنا برضو المرأة دي جاية شمتانة، واحدة من المشركين وبتقول له ايه صاحبك فين شيطانك فين، ولا حول ولا قوة الا بالله، جعلوا جبريل، هذه المؤذية جعلت جبريل الملك شيطان، سمت جبريل شيطان. ودايما حال المؤذين كده ان هم بيقلبوا الدفة، يغيروا الصواب، يخلوا الصواب ده غير صواب، يخلوا الباطل يبقى حق والحق يبقى باطل، الابيض عندهم اسود والاسود عندهم ابيض. هنا اتكلمت عن جبريل الملك، قالت شيطان، فين شيطانك؟ ما ارى شيطانك الا قد قلاك. كلام ده ضايق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد الله أن يرضي سيد النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. القرآن ده سورة الضحى، وفيها والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، حتى تدب الثقة في قلب سيد النبي عليه الصلاة والسلام فيتحرك لله بثقة وبثقل. الثقة دي كانت عامل مؤثر في حركات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طول حياته. الثقة دي ظهرت مثلا في مواقف الشدائد زي موقف الهجرة في الغار، أبو بكر يقول للنبي يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، سيدنا النبي بثقة يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. سورة التوبة تتكلم يا جماعة، تعلمنا تقول لنا ان سيدنا النبي كان ماشي الثقة تحركه وتثقله. إلا تنصروه فقد نصره الله
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
في عز الأزمة دي يقول لسيدنا أبو بكر سيدنا النبي يقول لسيدنا أبو بكر لا تحزن إن الله معنا فناطق رسول الله بثقته بالله التي سكنت في قلبه الوقت فات طيب الوقت فات بينا بسرعة وأنا أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى في آخر هذا اللقاء أن يزرع في قلوبنا الثقة وأن يملأ قلوبنا بالثقة وأن يعلمني وإياكم ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما اللهم أمين يا رب العالمين. اقرأوا تفسير سورة الضحى يا جماعة، ما حقناش نعيش الليلة دي مع سورة الضحى، وكان نفسي أن أنا أعيش معاكم أكتر في الثقة بالله ونعيش مع تفسير هذه الآيات من سورة الضحى لعلنا نستدرك هذا إن شاء الله فيما بعد إن أحيانا الله تعالى. أكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية وأسأل الله تعالى الهداية. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق.